بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بطلان الدور والتسلسل، واليوم نريد أن نتمم البحث في تعريف صفة الوجود لله تعالى. نعم،
قوله الوجود أي الذاتي.
هنا نريد أن نعرف الوجود، لأن الوجود أنواع. الوجود الذاتي، وهنا كلمة الذاتي حقيقة يعني من الكلمات التي يصعب علينا أن نشرحها. ما المراد بالوجود الذاتي؟ وجود يعني من ذاته. طب كيف؟ يعني البعض أحيانا يقول أوجد ذاته بذاته، هذا كلام مرفوض، هذا غير صحيح. لكن الحقيقة أن العبارات تضيق في هذا المقام، لذلك قالوا إن كلمة ذاتي لا تفهم إلا بمحترزها. يعني كلمة ذاتي احتراز عن إيش؟ احتراز عن الوجود لغيره، أي الوجود المستفاد من غيره. فنحن وجودنا مستفاد من غيرنا، أما الله سبحانه وتعالى فهل وجوده مستفاد من غيره؟ لا. هذا المعنى عبرنا عنه بكلمة وجود ذاتي. نعم،
بمعنى أن وجوده لذاته لا لعلة.
نعم،
أي أن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى.
والحقيقة أن هذا المقام فيه أمران، أمر علمي وأمر ذوقي. الأمر العلمي أن نقول إن الله تبارك وتعالى له الوجود الذاتي، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما هو موجود بإيجاد الله تعالى. إذن وجوده من غيره لا من ذاته. وبناء عليه فنقول الوجود الواجب لله تعالى، وكل ما سوى الله فوجوده جائز. وهنا نقول إذا نظرنا إلى الوجود وجدنا له عن حقيقتين متمايزتين بهذا الاعتبار، يعني بين الوجود الواجب والوجود الجائز. فهذا الكلام لا إشكال فيه في علم العقيدة، وجود الله واجب، وجود المكونات ممكن، الله وجوده من ذاتي، وجود المكونات من الله عز وجل. طيب الآن الأولياء تذوقوا هذا المعنى بوجدانهم، فنظروا فرأوا أن الوجود الحقيقي هو الوجود الواجب، وأما الوجود الإمكاني المستفاد من غيره فهو وجود له بداية وله نهاية ومعرض للزوال في كل لحظة، فهو وجود كأنه ليس بوجود. لماذا؟ لأنه يعني إذا قوبل بالوجود الواجب ذاب واضمحل، كما قال الشاعر: من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده وجود هذا الشيء لولاه لولا الله سبحانه وتعالى عين محالي. طيب هنا بقى الأولياء تذوقوا هذا المعنى وقالوا إن الوجود لله وحده، فلا وجود لغيره على الحقيقة. ماذا يريدون في ذلك؟ هل يريدون أن يقولوا الكون غير موجود؟ طب كيف يقولون ذلك وهو محسوس أمامنا؟ لكن هذه قضية وجدانية يغلب فيها الذوق. هنا الأولياء لما قالوا ذلك كانوا في حالة يعني شهود، وكان في حالة الآن وجدان وليس في حالة تقرير درس علمي. فعندما قالوا ذلك قالوا الوجود الممكن إذا قوبل بالوجود الواجب اضمحل وذاب وصار في حكم العدم. إذن هذا هو المراد بوحدة الوجود عند الصوفية. وحدة الوجود أن يقولوا الله تبارك وتعالى وجوده واجب، وكل ما سوى الله لا وجود له في الحقيقة إلا بإيجاد الله تعالى. هذا الكلام لا إشكال فيه لا علما ولا ذوقا. طيب لو هلا إنسان قال لك أنا الآن أقرر أن الكون غير موجود، نقول له طيب ما في العقيدة بالعقائد النسفية أول مسألة ذكرها في العقائد النسفية ماذا قال؟ حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. وهنا بالجوهر ماذا يقول؟ نعم وجود شيء عينه والجوهر لا قل في الجوهرة وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، ثابت في الخارج الموجود. شو يعني؟ أي أن ما نذكره الآن المكونات في الخارج، خارج إيش يعني؟ الذهن، يعني في الواقع ثابت. طيب هذا مقرر بالعقيدة، طب كيف ننفيه؟ لكن حقيقة هم أرادوا معنى ذوقي أدق من هذا المعنى، وهو أن الوجود الإمكاني إذا قوبل بالوجود الواجبي صار في حيز العدم، وهذا كلام لا إشكال فيه علما ولا إشكال فيه ذوقا. لحد هون ما في إشكال. البعض الآن من الفلاسفة قالوا باتحاد الخالق والمخلوق، قالوا الله والكون حقيقة واحدة، ودخل ذلك إما باتحاد بين الخالق والمخلوق أو بحلول الخالق والمخلوق، وهذا سموه عند الفلاسفة بوحدة الوجود. لكن هذا الكلام لا يقبله علماء المسلمين لا في العقيدة ولا في الذوق، ويرفض قولا واحدا، هذا كفر لا إشكال في ذلك أبدا. طيب الآن عندما نسمع كلمة وحدة الوجود يجب علينا أن نعلم أن لها معنيين، معنى صوفي سليم يتفق مع العقيدة علما وذوقا، ومعنى فلسفي آخر يجب علينا أن نفرق بين الأمرين. طيب الآن عندما نسمع أن فلان من الأولياء وكان مستغرقا في وحدة الوجود، ماذا نريد بها؟ وحدة الوجود التي قالها علماء العقيدة وقالها الأولياء وقالها الصالحون في أن الله هو الواجب الوجود، وأن كل ما سوى الله فوجوده ممكن، وأن الوجود الإمكاني يذوب أمام الوجود الواجب، هذا لا إشكال فيه وهذا هو المراد بكلام الأولياء. وإذا جاءنا بعض الأبيات الشعرية يجب علينا أن نفهمها بهذا المعنى. لذلك الآن يعني يجب علينا أن نفرق بين هذين المعنيين ولا نخلط بينهما أبدا. نعم،
بمعنى أن وجوده لذاته لا لعلة، أي أن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى، وليس المراد أن الذات أثرت في نفسها.
طبعا هذا كلام لا يقوله عاقل، أن الذات أثر في نفسها. لماذا؟ يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، والله تبارك وتعالى أشار إلى هذا الأمر فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا إذن بطلان الدور وبطلان التسلسل. نعم،
إذ لا يقوله عاقل وإنما ضاق عليهم التعبير.
والحقيقة يا أخواننا هناك أمر دقيق جدا، أن قضايا الإلهيات حقيقة يضيق عنها التعبير. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، واللغة موضوعة للمكونات للمحدثات للمخلوقات، إذن كل كلام نريد أن نتكلم به عن الله عز وجل إنما هو كلام موضوع للخلق، فاستعماله في حق الخالق هذا من ضيق اللغة. يعني الآن أقرب مثال، أقرب مثال نقول الآن الضمائر التي عند العرب إما ضمير مذكر أو ضمير مؤنث، هو أو هي، هل عندنا ضمير لشيء لا مذكر ولا مؤنث؟ لا. طيب عندما نريد أن نتكلم عن الله عز وجل ربنا لا مذكر ولا مؤنث، طيب الآن ماذا نستعمل؟ نقول هو. طيب لماذا؟ لأن هذا من ضيق اللغة، لذلك استعملنا في حق الله تعالى والله ليس بمذكر ولا مؤنث الضمير الموضوع لأشرف الجنسين لا لأنه مذكر، وهذا من ضيق اللغة. لذلك الآن يجب علينا أن نعذر أحيانا بعض الأولياء بعض الصالحين عندما يتكلم في بعض الأذواق الوجدانية كلاما تضيق عنه اللغة ولا يستطيع أن يعبر بشيء آخر. ما في عنا يعني أنا أريد أن أتكلم عن حب شديد في حق الله تعالى، أنا أحب الله كثيرا، أعطني مصطلحا يتناسب مي مع كلمة حب في حق الله تعالى. أنا أحب الله عز وجل، أريد مصطلحا، ماذا أفعل؟ أستعمل اللفظ الذي أستعمله في حب المرأة والطفل والطعام والشراب. طيب يا ترى هل حب لله مثل حب أنا لهذه الأشياء؟ الجواب لا، لكن مع ذلك ضاقت اللغة فاستعرت هذا اللفظ الموضوع لهذا الحب القاصر لذاك الحب السامي. لماذا؟ ليس عندنا في اللغة ما يدل على ذاك الحب، فهذا الأمر إذن يجب علينا أن نفرق به. كذلك هنا أيضا عندما نتكلم في حق الله تعالى يجب علينا أن نبقى دائما في مقام التنزيه، فكلما تكلمنا عن الله شيئا لا ننسى التنزيه، لا ننسى التنزيه، ليس كمثله شيء. هذه آية لا تفارق معتقدنا أبدا في كل كلام نقوله عن الله تبارك وتعالى. نعم.
وإنما ضاق عليهم التعبير فثمرة القيد تظهر في المحترز.
القيد هنا ما هو؟ الوجود الذاتي. المحترز ما هو؟ الوجود لغيره.
وأما الوجود غير الذاتي كوجودنا فهو بفعله تعالى. وبعضهم لا يشاهد لغيره وجودا، وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود. وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود. وقد غرق فيه من غرق حتى وقع من بعض الأولياء ما يوهم الاتحاد والحلول، كقول الحلاج أنا الله، وكقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، وهذا اللفظ لا يجوز شرعا لإيهامه.
تمام، لكن يا ترى من قال هذا الكلام ماذا نقول عنه؟ زنديق كافر؟ نقول انظر إلى حاله، هل قال ذلك في مقام الذوق والوجدان أم في مقام التقرير العلمي؟ يعني هل هو كان في درس علم يقرر على تلاميذه ذلك، أم أنه كان في حال ما غلب عليه الحال فقال بكلام لم يرد ظاهره أبدا؟ لا، لا شك أنه كان في الحالة الثانية، ومع ذلك نقول هذا الكلام لا نقبله. لذلك الذي أفتى بقتل الحلاج هو شيخه، شيخه هو الذي أفتى بقتل. لماذا؟ حفظا على الشريعة ألا تنتهك بهذه الطريقة. بعدين احنا نقول لكل صاحب حال يجب عليك أن تضبط حالك ما استطعت بقواعد الشريعة، فالأذواق الوجدانية تضبط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لما بتغلب الأحوال أمر ثاني، والله تبارك وتعالى يعلم حقائق الأمور، ونحن دائما نتمسك بقواعد الشريعة.
وهذا اللفظ لا يجوز لشرعا لإيهامه، لكن القوم تارة تغلبهم الأحوال فيؤول ما يقع منهم بما يناسبه. وممن أفتى بقتل الحلاج حين قال المقالة السابقة الجنيد كما في شرح الكبرى.
طيب، وهنا أيضا نقول كلام آخر، وينبغي علينا أن نبعد هذه الكلمات والأشعار والقصص عن من لا يدركها على حقيقتها، إن كان في مجالسنا قصائد أشعار صوفية فيها هذه المعاني المهمة ينبغي أن نجتنبها، وأن نبقي الناس في المعاني الظاهرة الواضحة المتفق عليها التي تتفق مع العقيدة ظاهرا ومعنا.
ومن اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من قولهم الله موجود في كل الوجود.
طبعا هذا كلام موهم، هذا كلام موهم، يعني رأيت الله في كل شيء. شو يعني؟ يعني رأيت كل شيء دالا على الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني أنت الآن كلما رأيت صنعة عجيبة ماذا تقول؟ الله. شو يعني الله؟ يعني هل أنت تقول هذا الشيء هو الله؟ لا، تقول الله هو الخالق، الله هو الصانع. إذن معناها هذا الشيء ذكرك بالله عز وجل، فأنت الآن ترى الله تبارك وتعالى في الأشياء صانعا خالقا مدبرا. هذا المعنى لا أشكال فيه أبدا. نعم، يعني كما جاء في الحديث أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. شو يعني عنده؟ جالسا معاذ الله، وإنما وجدتني عنده بالأجر والثواب، لأنك تقصد زيارة هذا المريض ظاهرا وتقصد وجه الله باطنا. وشيء خطير جدا كما ذكرنا سابقا أن تؤخذ الألفاظ قبل المعاني. نحن أولا نتكلم في المعاني ثم نأتي بالألفاظ الدالة على هذه المعاني الصحيحة، ولا نبدأ بالألفاظ أولا فنقول الله موجود في كل الوجود. ماذا أردت بهذا اللفظ؟ هل أردت به أن الله سبحانه وتعالى يعني موجود في كل الأشياء وهي ظرف له؟ يعني كما أقول أنا في الغرفة، هكذا في كل شيء، يعني كل شيء الله داخله. هذا كلام طبعا غير صحيح أبدا. لكن نحن نقول إذا كان الكلام غير صحيح، طب ما هو المراد؟ إنسان قال لك لا، أنا أردت الله موجود في كل الوجود، أي أن كل الوجود دال على وجود الله تبارك وتعالى. أقول هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن مع كون المعنى صحيحا لا تأتي بهذا اللفظ. لماذا؟ ربما فهم فهما خاطئا، وفي هذا المقام يجب علينا أن نأتي بالألفاظ الصحيحة التي لا تستثير وهما عند الناس. نعم.
ففيه إشارة إلى وحدة الوجود لكنه ممتنع لإيهامه الحلول.
نعم.
الخلاف في الوجود هل هو عين الموجود أو غيره؟
نعم.
وقد اختلف في الوجود هل هو عين الموجود أو غيره كما سيأتي.
يعني الآن حقيقة هذه المسألة من أصعب المسائل في العقيدة، كيف نشرحها؟ يعني أنا كيف أقول لك الوجود عين الموجود؟ يعني أنا أستطيع أن نظر بذلك يعني بعض الأمثلة. يعني أنت الآن مثلا لو قلت فلان عنده علم، سلبنا منه علمه، ماذا يصير؟ جاهلا، لكن بقي موجودا. طيب فلان كان عنده قدرة، سلبنا منه قدرته، صار بقي موجودا لكن صار عاجزا. طيب لو أننا نفينا عنه وجوده لذهبت ذاته. إذا هنا نفهم أن الوجود هو عين الذات، أي أن الذات لا تعقل ولا تفهم إلا بالوجود، لا تعقل في الواقع إلا بالوجود. فإذا نفيت عنها الوجود نفيت الذات. لذلك قالوا الوجود عين الموجود، والدليل على ذلك أن الذات تنتفي بانتفاء الوجود. نعم.
فقال الأشعري الوجود عين الموجود.
هذه عبارة الأشعري، لكن نقول له ماذا أردت بكلمة عين الموجود؟ هل أن الوجود أمر يعني هو الذات، أم أنه أمر اعتباري؟ أنه أمر اعتباري. اختلف العلماء في تفسير عبارة الأشعري على هذين المعنيين. نعم.
واختلف العلماء في فهم المراد من عبارة الأشعري، فبعضهم أبقاها على ظاهرها، وعليه يكون في عد الوجود صفة تسامح.
ليه؟ إذا قلنا إن الوجود هو عين الذات إذن لا يكون صفة، فذكره في الصفات تسامح، أي أنه متساهل فيه.
لأنه يقع صفة في مجرد اللفظ.
أن هذا وجه التسامح. لماذا تسامحوا في إطلاق الوجود أنه صفة على الذات مع أنه عين الذات؟ قال لأنه صح أن يكون محمولا للذات، يعني الذات موجودة، الله موجود. لما صحت هذه النسبة لفظا دل على أن الوجود صفة لله تعالى،
كأن يقال الله موجود. والمحققون كالسعدي وأضرابه أول عبارة الأشعري فقالوا ليس المراد العينية حقيقة، بل المراد أنه ليس زائدا على الذات،
يعني ليس زائدا كالقدرة والعلم، لأن الصفات الزائدة لها تحقق في الواقع ولها مدلول يغاير مدلول الذات، لكنها قائمة بالذات. طيب هل الوجود كذلك؟ يعني هل عندنا شيء اسمه ذات وعندنا شيء اسمه وجود؟ الجواب لا، وإنما الوجود هو أمر اعتباري، أمر اعتباري، والأمور الاعتبارية لا وجود لها في الواقع، بل وجودها في ذهن المعتبر.
بل المراد أنه ليس زائدا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته، فلا ينافي أنه أمر اعتباري، وهو الحق الذي لا محيص عنه، وعليه فلا يكون في عد الوجود صفة تسامح.
لماذا؟ لأنه ليس عين الذات حقيقة، وإنما هو أمر اعتباري، فلما كان أمرا اعتباريا صح أن يكون صفة باعتبار ذهن المعتبر،
لأن الصفة يكفي فيها مغايرة الموصوف وإن لم تكن زائدة في الخارج.
نعم.
كيف وقد عدوا السلوب صفات كالقدم والبقاء؟
نعم. مع أنها ليس لها وجود، هي ثابتة، لكن مدلولها ليس أمرا وجوديا بل أمر عدمي. القدم ما هو؟ عدم الحدوث، إذا مدلولها عدمي. نعم.
وقال الرازي وجماعة الوجود غير الموجود.
هذا خلاف قول الأشعري. الأشعري ماذا قال فوق؟ الوجود عين الموجود، واختلفوا في شرح عبارته. القول الذي يقابل قول الأشعري ما هو؟ قول الرازي أنه قال إنه ليس عين الوجود بل هو حال بين الوجود والعدم.
ضرورة مغايرة الصفة للموصوف.
نعم.
وعليه فقد عرفوا الوجود بأنه الحال الواجبة للذات ما دامت الذات.
نعم.
حال كون تلك الحال غير معللة بعلة،
يعني غير معللة بإيجاد غيره، بل هو وجوده من ذاته لا من غيره.
والمراد بكونها حالا أنها واسطة بين الموجود والمعدوم.
وعلى هذا فالمراتب ثلاث: الموجود والمعدوم وبينهما الحال. الموجود فيه أمران: تحقق في الواقع وصحة الرؤية، هو متحقق في الواقع ويصح أن يرى. طيب والمعدوم؟ غير متحقق في الواقع ولا يصح أن يرى. إذن هذان أمران واضحان. والحال على قول من أثبته هو أمر متحقق في الواقع لكن لم يصل إلى مرتبة الوجود، لذلك لا يصح أن يرى. نعم.
والمراد بكونها حالا أنها واسطة بين الموجود والمعدوم.
نعم.
على القول بثبوت الواسطة التي هي الحال. ومعنى كونها واجبة للذات ما دامت الذات أنها ثابتة للذات مدة دوام الذات، وخرج بقولنا غير معللة بعلة الحال المعللة بعلة، كالكون قادرا فإنه حال معلل بعلة، أي لازم لملزوم وهو القدرة.
يعني الآن الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا، هذه أحوال على قول الرازي، معللة بعلة. ما هي؟ قيام القدرة بالذات. القدرة صفة وجودية قامت بذاته تعالى، قيامها بالذات علة لكونه قادرا، فالكون قادرا حال معللة بقيام القدرة بالذات. هذا تفسير كلام الرازي، والصحيح أنه لا حال، وأن إثبات الحال من المحال.
ومعنى ورجع بعضهم الخلاف لفظيا، فحمل كلام الأشعري على أن الوجود ليس زائدا في الخارج، فلا ينافي أنه حال، وهو مراد الثاني، وجرى على ذلك المصنف في الشرح. وقيل الخلاف حقيقي، فقول الأشعري محمول على أنه أمر اعتباري على التحقيق، وقول غيره محمول على أنه حال. ويكفي المكلف أن يعرف أن الله موجود، ولا يجب عليه معرفة أن وجوده تعالى عين ذاته أو غير ذاته،
لكن طالب علمي يجب عليه أن يطلع على الخلاف وأن يتوقف في الترجيح القطعي. لكن احنا نقول كلام الأشعري هو الصواب، لكن هل نقطع بخطأ الرازي أو نكفره؟ لا، معاذ الله، لأن مسألة خلافية.
كما قال سيدي محمد الصغير، لأن ذلك من غوامض علم الكلام. وليعلم أن الوجود صفة نفسية، وإنما نسبت للنفس أي الذات، لأنها لا تتعقل إلا بها.
الذات لا تتعقل في الواقع في الوجود إلا بها، إلا بصفة الوجود.
فلا تتعقل نفس إلا بوجودها. والمراد بالصفة النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها، كأن يقال الوجود صفة الله تعالى. فقولنا صفة كالجنس، وقولنا ثبوتية يخرج السلبية كالقدم والبقاء، وقولنا يدل الوصف بها على نفس الذات معناه أنها لا تدل على شيء زائد على الذات،
خرج به صفات المعاني.
فقولنا دون معنى زائد عليها تفسير مراد،
أو تفسير مراد
لقولنا على نفس الذات، ويخرج بذلك المعاني لأنها تدل على معنى زائد على الذات، وكذلك المعنوية فإنها تستلزم المعاني، فهي تدل على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعاني.
ليه؟ لأن إثبات الصفة المعنوية يستلزم إثبات القدرة، يعني كونه قادرا يلزم منه ثبوت القدرة.
الصفات السلبية.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.